وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى إخوة الإسلام إلى حديث جبريل عليه السلام في سؤالاته لخجل الأنام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقد تمنى بفضل الله تعالى من الكلام على السؤال الثاني المتعلق بمرتبة الإيمان، وهذا أوان التعرض للسؤال الثالث وهو المتعلق بمرتبة الإحسان. وفيه قال جبريل عليه السلام مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. وهذه المرتبة أخص من المرتبتين السابقتين اللتين هما الإسلام والإيمان. فالإسلام أعم والإيمان أخص منه والإحسان أخص منهما. وفي أثناء كلامنا على الإسلام والإيمان لاح لنا أن الإسلام الذي تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتعلق بالأعمال الظاهرة، وأن الإيمان إنما يتعلق بالأمور الباطنة. وهذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع كل منهما. وأما إذا أطلق أحدهما فهو يشمل الآخر. فإذا أطلق الإسلام شمل الإيمان والعكس. وأما المرتبة التي نتكلم عليها الآن فهي مرتبة أخص منهما، لا يحققها إلا صفوة خلق الله تعالى من العباد المؤمنين، ولا يصل إليها إلا من اتصف بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه هذا. والإحسان في أصل معناه يدل على الإتقان والتجميل. يقال أحسنت الشيء أي أتقنته وجملته وبالغت في أدائه على الوجه الأكمل. ومنه قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالإحسان في أصل معناه يدل على ما ذكرته من الإتقان والتجميل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بهذا الإحسان أمرا عاما في كتابه وحضهم عليه، ووعد أهله بأحسن الوعد وأفضل الجزاء، وأخبر أنه يحبهم ويكون معهم كما في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإحسان عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه وحض عليه وبين منزلته وفضله، وهو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حده وضابطه في جوابه هذا. قال صلوات الله وسلامه عليه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله وتتقرب إليه وتسارع في مرضاته كأنك تراه، كأنك تراه عيانا أمامك، كأنك تلاحظ حسا مشاهدته لك واطلاعه عليك وسمعه به ونظره إليك وعلمه بحالك، كأنك تلاحظ هذه الأمور حسا وتراها أمامك عيانا، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى بعينك يطلع عليك. أن تعبد الله عز وجل على هذه الشاكلة كأنك تراه فإن لم تكن تراه، إن لم تكن ترى رب العزة سبحانه وتعالى بعينك في هذه الدنيا، أو كما قال بعض العلماء إن كان يشق عليك أن تحقق هذه المرتبة التي هي استحضار رؤيتك لله عز وجل فإنه يراك. إن لم تكن تستطيع أن تحقق هذا او ان لم تكن رؤيتك لله عز وجل واقعة شدا في هذه الدنيا فاعلم تماما انه يراك حقيقة. اعلم تماما انه يراك ويسمعك ويطلع عليك ويعلم احوالك كلها وصغيرها وكبيرها. وفيما يتعلق برؤية الله عز وجل فقد سبق الكلام على هذا في محل، وعرفنا ان العباد لا يمكنهم ان يروا ربهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. فرؤية الله عز وجل لا تقع لاحد في هذه الدنيا، وانما الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو استحضار رؤيتك لله عز وجل كانك تراه بالفعل وان لم تكن تراه حقيقه. فهذا المعنى الذي تكلم عليه صلى الله عليه وسلم يمثل ماهيه الاحسان وحقيقته، والذي يستحضره كما قال صلوات الله وسلامه عليه يصل الى هذا المقام الذي نتكلم عليه ويقوم بالاحسان الذي هو الاتقان والتجميل والمبالغه في تجويد العمل لله عز وجل. والنظر للمثال الحسي ولله المثل الاعلى، لو انك استحضرت امامك رئيسا لك في عملك يطلع عليك، او لو كان الامر كذلك بالفعل فوجدته بين يديك يلاحظ عملك ويراقب صنيعك ويشاهد انتاجك، فما كنت تصنع؟ افما كان يدفعك هذا الى اتقان عملك وتحسينه وتجويده وتجميله وتلافي كل ما يقدح فيه من العيوب؟ افما كان الامر كذلك؟ لو ان زميلا لك اتاك في عملك وقال لك انتبه فان الرئيس سيمر علينا بعد لحظات وسيكون هناك ما يسمى بالتفتيش، فاي شيء تصنع؟ افما كنت تنظر في شانك وتحسن عملك وتتلافى كل ما يغضب رئيسك؟ ولله المثل الاعلى. فاذا قمت بين يدي الله عز وجل في عباده ما وعرفت انه يطلع عليك واستحضرت في مقامك هذا انه يراك، افما كنت تحسن عملك هذا؟ لو انك تسير في طريق او تمكث في مكان او تنام في فراشك او تتلبس بغير ذلك من احوالك وهممت بمعصيه ثم استحضرت ان الله عز وجل يراك ويطلع عليك، افما كنت تتلافى هذه المعصيه؟ افما كنت تفكر الاف المرات لو كان ايمانك حقا؟ أفما كنت تفكر آلاف المرات قبل أن تأتيها؟ لماذا؟ لأن عليك من الله عينا ناظرة، لأنك تعلم أن هناك رقيبا عليك، لأنك تعلم أن هناك من يراك ويحفظ عليك عملك ويحاسبك عليه من بعد. فهذا هو مقام الإحسان الذي يستحضر هذا يحسن عملك ويجوده ويحقق فيه الإخلاص والصدق ويتلافى كل ما يغضب سيده ومولاه. هذا هو مقام الإحسان. فإذا أردت أخي في الله أن تصل إليه فعليك أن تحقق ما أوصاك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويسمعك ويعلم أحوالك. ومقام الإحسان هذا هو الذي نعبر عنه أحيانا بما يسمى بالمراقبة، أي مراقبة الله عز وجل. والمقصود بذلك هو ما ذكرته لكم آنفا من مراقبة ربك سبحانه وتعالى في شأنك كله، أن تعلم أنه يراك ويسمعك ويعلم أحوالك. فمراقبتك لله عز وجل بهذا المعنى تمثل مقام الإحسان الذي تكلمنا عليه، وتدفعك إلى تحسين عملك وتلافي كل معصية أو شيء يغضب ربك سبحانه وتعالى. وقد دلت الأدلة الشرعية على ضرورة استحضار مقام المراقبة هذا في حق العبد. ولو أننا تأملنا في أفرادها فأفرادها كثيرة جدا، لأننا سنتكلم على الأفراد التي تثبت سمع الله عز وجل وبصره وعلمه وإحاطته ونحو ذلك، فهذه الأفراد كثيرة جدا. وإنما نكتفي في مقامنا هذا بآيات جامعات تدلك على وجوب استحضار هذه الأشياء في حقك، كما في قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اعلم أن الله عز وجل يعلم ما في نفسك، لا يقتصر الأمر على ما تبديه بظاهرك، بل يعلم ربك سبحانه وتعالى كل ما تكنه في نفسك، وكل ما تطويه في قلبك، وكل ما تخفيه عن الناس. فاحذر وراقب، واحذر أن يطلع في قلبك على شيء لا يرضيه فيغضب عليه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وكما في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين كما قال غير واحد من السلف هي أن يكون الرجل في ملأ فتمر بهم امرأة، فإذا وجد ممن معه غفلة نظر إليها، وإذا وجد منهم اطلاعا عليه غض بصره عنها. هذه هي قائمة الأعين في قول طائفة من الشباب، أن يلاحظ العبد حال من معه من العبيد ولا يلاحظ مشاهدة رب العبيد. فالله عز وجل يعلم هذا ويعلم ما تخفيه في صدره. وكما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والمعية هنا كما سبق التنويه عليه هي المعية العامة التي تكون بالسمع والبصر والعلم والإحاطة وغير ذلك. ففي أي مكان حللت وفي أي زمان تواجدت فالله عز وجل معك بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، يعلم شأنك كله. فعليك أن تستحضر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ضرورة تحقيق هذا الأمر كذلك، كما في وصيته الجامعة التي رواها الترمذي وغيره، وسنتعرض لها خاصة إن شاء الله تعالى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذا هو معنى المراقبة الذي نتكلم فيه، في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حالة لابد أن تتقي الله عز وجل، لابد أن تعمل بطاعته، ولابد أن تتجنب معصيته. وكما في وصيته الأخرى التي أخرجها كذلك الترمذي وغيره، وسنتعرض لها أيضا إن شاء الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذا هو معنى المراقبة. أيضا احفظ الله عز وجل في حدوده وأوامره ونواهيه وتشريعاته، فإذا فعلت ذلك فإنه يحفظك ويحوطك بمعيته الخاصة ورعايته ونصرته وتأييده. احفظ الله تجده تجاهك، هذا معناه كمثل معنى العبارة السابقة تماما، هذا هو معنى المراقبة الذي نتكلم فيه. فلا بد إخوة الإسلام من هذا، لا بد من تحقيق هذا الأمر فيما يتعلق بفعل المأمورات واجتناب المحظورات وتحقيق الإخلاص في العمل، لا بد من تحقيق كل هذا في حق كل مسلم، لا بد أن نحرص على هذا، ولا بد أن نكون على دراية به، ولا بد أن نعلم تماما أن أعمالنا لا تقبل إلا بالإخلاص، ولا بد أن نعلم تماما أن الله لا يرضى عنا حتى نفعل ما أمرنا به ونتجنب ما نهانا عنه. هذا القدر واجب في حق كل مسلم، ويعينك عليه ما ذكرناه في شأن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واتقن الله تعالى وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي فهل يطيق أن يسمع منه ما يرضيه؟ الذي يتكلم بفحش أو بذاءة أو سب أو غيبة أو نميمة أو اعتداء على الناس، هل يطيق أن يلقى ربه يوم العرض عليه وقد سمع منه هذا في حياته الدنيا فيجازيه به يومئذ؟ والذي يريد أن يتكلم فعليه أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليقل خيرا أو ليصمت. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عليك أن تراعي لفظك، عليك أن تراعي كلامك، عليك أن تراعي منطقك، لا سيما إذا كنت في مقام تبليغ لدين الله عز وجل فإن الأمر شديد. فعليك أن تفكر آلاف المرات فإنك مسؤول. وعلى كل من تبوأ هذا المنصب الجليل أن يعلم أن حسابه ليس كحساب غيره، فعليه أن يراقب الله عز وجل في قوله وعمله. هذا شأن القول عرفناه، وأما شأن العمل فظاهر كذلك. الذي يعمل بجوارحه عليه أن يعلم أن الله عز وجل يرى عمله، فلا ينبغي له أن يعمل بسرقة أو زنا أو قتل أو شرب للمسكرات أو اعتداء على الناس أو نحو ذلك من المعاصي والموبقات، لأن الله عز وجل يقدر على عمله ذلك. والذي يسكت لا يأتي بقول ولا عمل ويكن ما يكن في صدره، فعليه كذلك أن يعلم أن الله مطلع على مكنون صدره هذا. فإذا هم فليهم بطاعة، إذا فكر فليفكر في قربه، إذا عزم على شيء فليعزم على شيء يقربه إلى الله عز وجل، لا ينبغي له أن يعزم على ما يضاد ذلك. ومن رحمة الله عز وجل بنا في هذا المقام أنه لم يكتب علينا ما نهم به من المعصية ما لم نفعله، كما في الحديث المتفق على صحته الذي يدل على هذه المسألة من أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب على عبده المعصية إذا هم بها، فإذا فعلها كتبها عليه معصية واحدة، بخلاف الحسنة فإنه إذا هم بها كتبها له حسنة كاملة، وإن لم يفعلها فإذا فعلها كتبها له عشرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء. فعليك أجل في الله أن تعلم أن قلبك هذا ملك لسيدك، وأن صدرك هذا ملك له، وأن كيانك كله ملك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعليك أن تعمل في ملكه هذا بما يرضيه، لا بما يكون على حساب هواك أنت وميزانك. فهكذا فليكن شأنك في قولك وعملك وسكوتك. وقال الأصم أيضا رحمه الله: إذا جلس إليك صاحب لك فإنك تتحرز منه، ويعرض كلامك على الله فلا تتحرز. إذا جلست إلى صاحب لك، إذا جلست إلى أحد من الخلق لا يملك لنفسه ولا لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنك تتحرج وتتأنى وتترقب وتتحفز وتتربص، قل ما شئت، وهو مخلوق لا يحاسبك ولا يدخلك الجنة ولا ينجيك من النار، ولا تتحرج من ربك، لا تفعل هذه الأمور في الأشياء التي تعرض على سيدك ومولاك. ما شأنك في صلاتك؟ ما شأنك في قراءتك؟ ما شأنك في دعائك؟ ما شأنك في ذكرك؟ ما شأنك في صدقتك؟ ما شأنك في طلبك للعلم؟ ما شأنك في دعوتك إلى الله؟ لماذا لا تتحرك في كل هذه الأشياء؟ ولكن الأمر إذا كان بالضبط، إذا كان هناك من يطلع عليك من الخلق، فإنك تزوق وتنمق وتتجمل وتخرج الأشياء في أطرها من البلاغة والفصاحة والبيان، وتعمل حساب الناس، فلا تتكلم إلا بما يرضيهم وإن كان يرضي رب الناس. لا يجوز لأحد أن يصنع هذا، وهذا ليس من مقتضيات المراقبة على الإطلاق. وقال بعض السلف أيضا، وبه أختم إن شاء الله، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. هذه المقولة الجامعة إذا استحضرها العبد المسلم وكان في قلبه إيمان صادق، فإنه لعله أن يغشى عليه من شدة علمه بتفريطه في مدلولها. إذا تأملت في هذه المقولة اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، وكان الواحد منا يعرف من شأنه أنه فعلا كذلك، يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. من الذي يطيق هذا؟ من الذي يتحمله؟ لو أن قلبه سليم، لو أن قلبه حي، لو ما تزال تدق فيه، لو ما يزال يدق فيه شيء من الحياة والحياء، من الذي يتفكر في هذا ومن الذي يتدبر فيه؟ وإنما على العكس، يبارز الواحد منا ربه ليلا ونهارا بالمعاصي صغيرها وكبيرها، فيجعله أهون الناظرين إليه. لماذا؟ أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن ترجع؟ أما آن لك أن تراقب ربك وتصلح عملك وتتحلى بمقام الإحسان هذا؟ أم أن الأمر كما يقع كثير من الناس، تضييع في تضييع، وغفلة في غفلة، ونوم في نوم، ونسيان في نسيان، ثم يأتيه ملك الموت على قارعة رأسه فيقول إني تبت الآن، فهل يقبل منك ذلك؟ الجواب لا. فالمدار المدار أخوة الإسلام، وعليك أن تتحلى بهذا المقام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تراقب ربك في كل صغيرة وكبيرة، عليك أن تتقيه في كل زمان ومكان، عليك أن تراعي علمه بك في كل زمان ومكان، فإن هذا هو معيار سعادتك وفلاحك في دنياك وأخراك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يتجاوز لنا عن كل سهو وغفلة وتقصير وذنب، إنه ولي ذلك.